الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السنة المنشورة الأعلام يعني الألوية، فكأنه رفع بهذا الكتاب ألوية السنة وأوضح معالمها. الكتاب معروف بمئتي سؤال وجواب في العقيدة، لأن المصنف زي ما حيجلنا في المقدمة خلى الكتاب على هيئة سين وجيم سؤال وجواب، ليكون يعني أدعى لحضور ذهن السامع والقارئ وانتباهه واستفادته مما يقال. وهذه طريقة نبوية، طريقة السؤال والجواب طريقة نبوية كما سيأتي. الشيخ المصنف حافظ بن أحمد حكمي رحمه الله من أعلام علماء الديار النجدية، مولده سنة 1342، وفاته سنة 1377، مات عن 35 سنة رحمه الله، وجمع يعني على قصر عمره، وأن الله عز وجل لم يمهله واستأثر به عن قريب، ومع ذلك فقد نفع الأمة نفعا عظيما، وخاصة في هذا الباب، باب العقيدة. فنظم وهو صغير نظمه المشهور بسلم الوصول، ثم شرحه بشرحه الكبير معارج القبول، وهو من أنفع الكتب في باب التوحيد، كتاب مشحون بالأدلة عظيم النفع جدا بإذن الله تعالى. وله أيضا نظم في الفقه اسمه السبل السوية، وله المشاركة بهذا الكتاب، وله إسهامات أخرى علمية تدل على متانة علمه، وأن الله عز وجل حباه منه يعني ذكاء وفطنة. ولذلك الإنسان في الحقيقة بيتحسر على أمثال هؤلاء العلماء الذين تبتلى الأمة بسبب ذنوبها فلا تطول مدتهم، وإنا لله وإنا إليه راجعون. ويتحسر أيضا الإنسان على نفسه، يعني نحن تذهب أعمارنا سدى ولا ننفع لا أنفسنا ولا الناس بشيء. سلم ما يتأمل مثلا واحد زي الإمام النووي رحمه الله، مات له 45 سنة، ومع ذلك ترك مكتبة علمية أنت تحتاج 45 سنة لتقرأها فقط. فهذا يعني يدعونا لأن نعلي همتنا ونشد حيلنا شوية في التحصيل ونفع أنفسنا والناس. الكتاب طبعا في أهم باب من أبواب الدين، وهو باب أصول الدين. وإحنا تكلمنا المرة اللي فاتت على أهمية دراسة العقيدة، وهيجي مزيد كلام في كلام المصنف رحمه الله. نقرأ ما كتبه في مقدمته، يقول: بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا إحنا طريقتنا لن تكون طريقة شرح تحليلي يعني للجمل والألفاظ، ولكننا سنعلق على ما يحتاج إلى تعليق، لأن الكتاب سهل، ولأن إحنا محتاجين لأن نترقى فيما هو يعني أكبر من ذلك وأنفع لنا، خاصة على ما أخبرني المسؤولون عن الدورة أنهم يريدون جعلها يعني دورة مستمرة ينتهي فيها أكثر من كتاب في هذا الفن. يقول المصنف: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. افتتح كتابه بالحمد، وهذه عادة أهل العلم امتثالا لوصية النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمر لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أبتر أو أقطع أو أجذم. وهذا الحديث وإن كان فيه ضعف، ولكنه أيضا مستفاد من طريقة القرآن، فإن الله افتتح كتابه بالحمد. ولذلك جرت عادة العلماء والمصنفين أن يبتدئوا كل كتبهم بالحمد، فقال بسم الله الرحمن الرحيم، قدم البسملة أيضا عملا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في المكاتبات والمراسلات، وعملا بحديث ضعيف ورد في ذلك، ثم ثنى بالحمد فقال: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. هنا في حكمة يسموها براعة الاستهلال في إراد هذه الآية خاصة. ما المشكلة؟ لماذا أسمع ضجيجا؟ نعم، يقول: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هذه الآيات الأولى التي افتتح بها تحميده من سورة الأنعام، أول سورة الأنعام، ذكرها لأنها سورة أفردت للتوحيد. وليه بدأ بالآية دي خصوصا؟ هذا فيه معنى، فإن قوله وجعل الظلمات والنور فيه إشارة كما يقول أهل العلم إلى أن الحق واحد لا يتعدد، الحق الذي بعث الله به رسله واحد لا يتعدد، كما قال في آخر هذه السورة: وأن هذا صراطي، صراط واحد مستقيما فاتبعوه، ثم قال: ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا، وخط عن يمنته ويسرته خطوطا، قال: هذا سبيل الله وهذه السبل، ثم تلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. ولذلك يجمع الله الظلمات دائما، لأن الظلمات كناية عن تعدد إيه؟ تعدد طرق الباطل، ويوحد النور لأنه دلالة على وحدة طريق الحق. فكأن المصنف يريد أن يقول لك: العقائد شتى والمذاهب كثيرة، ولكن أين ستكون قدمك؟ أيها ستختار لنفسك؟ أنت القتيل بكل من أحببته، فاختر لنفسك في الهوى من تصطفي. قال: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا. ثم هذه يقول المفسرون للاستبعاد، ثم أصلا حرف عطف كذا، ها، يأتي للتراخي كذا، يعني هو يفيد الترتيب مع التراخي بخلاف الفاء التي تفيد الترتيب مع ماذا؟ مع التعقيب. طيب، هنا إشكال، وهو: ما وجه التراخي الذي أريد لأجله الإتيان بثم؟ فقال أهل العلم: إنه إشارة إلى تباعد ما بين الرتبتين، فكأن ظهور آيات الله ووضوح دلائل وحدانيته يقتضي هؤلاء أن يبادروا بالاستجابة، فلما جابه تلك الدلائل بالنكران والجحود كان ذلك منهم أبعد شيء عما تقتضيه تلك الأدلة. فهمنا وجه ثم؟ قال: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، يعني يجعلون له عدلا أي شريكا. وجه ثان إن يعدلون يميلون ويكون بربهم متعلقة بكفروا: هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا، وهو آجالكم، قضى خلقكم من طين وقدر وقت انتهاء أعماركم ثم قال وأجل مسمى عنده. الأجل المسمى عنده هو وقت قيام الساعة فلا يعلمه غيره. ثم أنتم تمترون أي تشكون تجادلون ولا توقنون بصحة هذا البعث. قال وهو الله في السماوات وفي الأرض أي وهو المسمى الله في السماوات وفي الأرض كما قال في الآيات الأخرى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو المألوه في السماوات وفي الأرض وهو المعبود في السماوات وفي الأرض وهو الذي يتوجه إليه أهل السماوات وأهل الأرض بالعبادة لا شريك له. فهمنا معنى الآية؟ وهو الله في السماوات وفي الأرض. ليه بنقول بنأكد على معناها؟ لأنه هيجي لنا في عقيدة أهل السنة أن الله عز وجل فوق عرشه بائن من خلقه. أهل البدع والضلال والانحراف والمروق يزعمون أنه في كل مكان، وقد يشبهون بهذه الآية وهو الله في السماوات وفي الأرض، قد يوردونها شبهة لقولهم الباطل المنكر. فكيف الرد عليهم؟ هكذا بمعرفة معنى الآية ووجهها، وأن يقال وهو الله أي المألوه المعبود في السماوات وفي الأرض كالآية الأخرى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. قال وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. تشهد هذه الشهادة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذماء، فجرت العادة أن يبدأوا بذكر الشهادتين بعد ذكر كلمة التوحيد. وأشهد أن لا إله إلا الله يعني أشهد أن لا معبود بحق إلا الله. ثم الكتاب في العقائد، فكيف يخليه من الشهادتين؟ والكتاب إنما جعل لشرح مضمونهما. الكتاب أصلا كتاب ده احنا جايين هنا عشان نشرح ايه؟ نشرح لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذا الذي أتينا لنشرحه. فبيقول لنا أشهد أن لا إله إلا الله، لا إله إلا الله يعني لا معبود حق إلا الله تعالى. عارفين أنتوا أكيد مر بكم كتير إعراب هذه الجملة، وأن خبر لا التبرئة لا التي لنفي الجنس يقدر في كل جملة يأتي فيها للنافية يقدر موجود. حين أقول لا أحد في الدار فالتقدير لا أحد موجود، إلا في هذه الجملة لا إله إلا الله فإننا نقدر خبرها لا إله حق إلا الله. لأجل ماذا؟ لأجل أن ثم آلهة باطلة، الناس عبدوا الأحجار والأشجار والأبقار وعبدوا الآلهة من دون الله كذا. نعم. وحده لا شريك له، وحده حال يعني أشهد أن لا إله غيره، حال كونه منفردا عن الشريك، لا شريك له ولا نظير ولا معين ولا مشير، تبارك الله رب العالمين. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير حتى الشفاعة لا أحد يشفع عنده إلا بما أذن له تبارك وتعالى. أحد صمد، صمد الصمد هو الذي يصمد إليه في النوائب تبارك وتعالى. فسره ابن عباس بقوله هو العليم الذي كمل في علمه، الحليم الذي كمل في حلمه، العظيم الذي كمل في عظمته، السيد الذي كمل في سؤدده. فهو تبارك وتعالى الصمد الذي يصمد إليه جميع خلقه في حوائجهم. أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، بل ما في السماوات بل له ما في السماوات وما في بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. كل التنوين هذا عوض عن مضاف، يعني كل شيء منها كلها له قانتون، أي عابدون خاشعون منقادون ذليلون. هنا فائدة بس تفسيرية عجلة، وهو أنه قال له ما في السماوات والأرض ثم قال قانتون فجمعها جمع العقلاء، مع أنه ذكر لها اسم الموصول وهو اسم من لا يعقل اللي هو ما، فأجابوا بأنه غلب من يعقل، لأن العبادة الاختيارية لا تكون إلا من الإيه؟ من العقلاء، وهم أشرف القسمين. قال بديع السماوات والأرض، بديع السماوات والأرض أي مبدعهما منشئهما على غير مثال سبق، أنشأهما من العدم تبارك وتعالى. وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، يعني ما أسرع ما يقضي ما يشاء سبحانه وتعالى، هو مجرد أن يأمر بتكوين الشيء فيكون، فلا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض، بل هو على كل شيء قدير. ثم قال وربك يخلق ما يشاء ويختار، يخلق ما يشاء خلقه مما تقتضيه حكمته ولا يعجزه شيء، ويختار فيفضل ويصطفي بعض خلقه بما تقتضيه حكمته. ومن هنا اصطفى محمدا صلى الله عليه وسلم فجعله خيرته من خلقه وصفوته من بريته صلى الله عليه وسلم. ما كان لهم الخيرة، ما هنا قطعا نافية، يعني لم تكن لهم الخيرة. ولذلك الوقف لازم عند قولنا ايه؟ عند قوله ويختار، يعني لما تيجي تقرأ تقول وربك يخلق ما يشاء ويختار، هنا وقف لازم، ثم تبتدأ ما كان لهم الخيرة. ليه؟ حتى لا يتصور انه يختار ما كان، انه ما موصوله وانها مفعول للفعل يختار، لا، ما هنا نافية، يعني ليس لأحد منهم اختيار مع الله تبارك وتعالى، بل الأمر كله بيده وحده سبحانه، لا يملك أحد معه شيئا، أزمة الأمور كلها بيديه ومردها إليه، سبحان الله رب العالمين. سبحان الله وتعالى عما يشركون. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لا يسأل عما يفعل لكمال حكمته تبارك وتعالى، مش انه لا يسأل عما يفعل كده وخلاص، لا، بل هو الحكيم العليم، يضع الأشياء في مواضعها ويوقعها في مواقعها، والعباد
عقولهم قاصرة، ممكن ما يستوعبوش ما يفهموش، لا تصل عقولهم لإدراك حقيقة أفعال الرب تعالى، حينئذ عليهم أن يسلموا له وأن يفوضوا أمرهم إليه موقنين أنه سبحانه إيه؟ حكيم. قال: وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. هو سيدنا صلوات الله عليه، كما قال عن نفسه: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، صلوات الله عليه. والإتيان بهذا، طبعا الإتيان بهذا اللفظ لا حرج فيه، بل هو حسن. وأي سيد لنا إن لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا؟ لكن عندما يكون الأمر تعبديا ذكرا أو نحو ذلك فلا يؤتى بهذه اللفظة، فلا تقول مثلا في التشهد: وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، ولا تقول اللهم صل على سيدنا محمد، لأن هذا ذكر فيؤتى به على وجهه، زي ما بتيجي تقرأ في القرآن محمد رسول الله بتقولش سيدنا. فهكذا الأذكار توقيفية. يعني ايه توقيفية؟ يعني لا يزاد فيها على ما ورد. أما في خطب الكتب والوعظ ونحو ذلك فلا حرج. قال: وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. الجمع بين لفظ العبودية والرسالة إشارة مهمة إلى معنى عظيم. يقول: أشهد أن محمدا عبده ورسوله، كما في التشهد، زي ما قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب إيه؟ عبد لا يعبد ورسول لا يكذب. فالعبودية شهادة له بالعبودية تنفي الغلو فيه صلى الله عليه وسلم، بل هو عبد يأكل ويشرب فلا يرفع فوق قدره، لأنه لا يملك لا لنفسه ولا لغيره ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، هو عبد صلى الله عليه وسلم في هذه الجزئية زي غيره صلى الله عليه وسلم. بس مش معنى كده انه زي العبيد، لا. ولذلك قال: وايه؟ ورسوله، عشان نفي الجفاء. لا، ده له حقوق على على عباد الله، هو افضل عباد الله، هو الواسطة بينهم وبين الله في بلاغ رسالاته، هو اللي حمل لهم رسالة ربنا وقال لهم تعملوا هذا تسعدوا تتركوه تشقوا. فيوقر ويعظم، يطاع أمره ويتبع فيما جاء به، ويكون له من النصرة في حياته ونصرة الشريعة بعد وفاته كل ما يعني يمكن العبد أن يفعله. فهذا معنى القرن بين العبد والرسول، أن العبد الحاجات المهمة يعني مثل هذه الفوائد أحتاج التنبيه عليها. لماذا؟ أنتم تحتاجون إليها، أصل تحتاجنا إليها في تمر في كل الكتب، تمر في كل الخطب، تمر بنا في الصلاة. إحنا لما نيجي بنصلي كل صلاة وحنقول أشهد أن محمدا عبده ورسوله، لما نستحضر المعنى ده يفيدنا رقة في القلب وإقبالا على العبادة. لأجل هذا ربما نبهنا على بعض الأشياء اللي هي مش من صلب الكتاب ولكن فيها فائدة إن شاء الله. قال: أرسله بالهدى ودين الحق. قال: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أرسله بالهدى ودين الحق، هذا لا بد من الوقوف عنده والتنبيه عليه. شوف بس الساعة كام الأول وبعدين نمشي. هل تكتبنا تسجلنا ما يقال من فوائد؟ طيب نرجو. أرسله بالهدى ودين الحق. الهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح. ف فدين النبي صلى الله عليه وسلم علم وعمل، وده هو الذي يسعد به الإنسان في الدارين، تكميل القوة العلمية وتكميل القوة العملية، كما قال: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. الأيدي القوى في طاعة الله، والأبصار البصائر في دين الله، يعني عندهم علم وعندهم إيه؟ وعندهم عمل. صراط الذين أنعمت عليهم، هم الذين كملوا القوتين العلمية والعملية، غير المغضوب عليهم، وهم اليهود الذين فسدت قوتهم العملية، ولا الضالين، وهم النصارى الذين فسدت قوتهم العلمية. فالله أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، أي بالعلم النافع والعمل الصالح، ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فدين الله ظاهر ودين رسوله ظاهر، وإن أبى الآبون وكره الكافرون والمشركون والمجرمون لن يستطيع أحد أن يعوق ظهوره، هو ظاهر بالحجة، فلا يناظره مبطل إلا ظهر عليه، وظاهر أيضا بالقهر والغلبة، وإن كانت الدولة للباطل أحيانا لكن والعاقبة للتقوى والعاقبة للمتقين. ولا ينصرن الله من ينصره، ولا يبلغن هذا الدين ما بلغ الليل والنهار، ولا يدع الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل. عزا يعز الله به الإسلام وأهله، وذلا يذل الله به الكفر وأهله. قال صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه، صلاة الله على نبيه صلى الله عليه وسلم هي ثناؤه عليه في الملأ الأعلى على أرجح الأقوال. قال: وعلى آله، وآله صلى الله عليه وسلم اختلف فيهم على أقوال كثيرة، والراجح أنهم المؤمنون من قرابته. المصنف الحكمي رحمه الله في شرحه لسلم الوصول رجح أن آله هم أتباعه، أن آله هم أتباعه، أن كل تابع للنبي صلى الله عليه وسلم فهو من آله، وأنشد في ذلك: آل النبي هم أتباع ملته على الشريعة من عجم ومن عربي، لو لم يكن آله إلا قرابته صلى المصلي على الطاغي أبي لهبي. لكن هذا قول مرجوح، والصواب ما قاله زيد بن أرقم في صحيح مسلم، وأن آله صلى الله عليه وسلم هم من تحرم عليهم الصدقة من بني هاشم، بنو علي وبنو عقيل وبنو جعفر وبنو العباس. ونخرج من هذا الإشكال اللي أورده أنه صلى المصلي على الطاغي أبي لهب بأن احنا هنقول آله هم إيه؟ المؤمنون من قرابته صلى الله عليه وسلم. قال: وصحبه، وصحبه جمع صاحب، وصاحب النبي صلى الله عليه وسلم هو من لقيه مؤمنا به ومات على ذلك، الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون. وكلهم كان بهذه المثابة رضي الله عنهم، كما سيأتي في العقيدة فيهم، وأنهم جميعا خيار عدول، تقع منهم الذنوب ماشي، يخطئون ما فيش مشكلة، يخطئون في اجتهاد، يخطئون حتى يتعمدون الخطأ، لكن الغالب عليهم والأصل فيهم السلامة رضي الله عنهم. وعلى التابعين لهم بإحسان، الذين لا ينحرفون عن السنة ولا يعدلون، يعني ولا يميلون، إنما صلى على التابعين، أي تابعين؟ هم التابعون بإحسان، الذين حافظوا على هذه العقيدة نقية، الذين قفوا أثر الصحابة. ولذلك ربنا عز وجل لما رضي رضي عن الصحابة جميعا والسابقين جميعا، ولم يرضى عن أتباعهم إلا بشرط، هو إيه؟ الإحسان، الاتباع بإحسان. قال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم، هذا هو القيد، هم مرضي عنهم بكل حال، أتبعهم لا يرضى عنهم إلا أن يتبعوهم بماذا؟ بإحسان. قال بل إياه يقتفون وبه بل إياها يقتفون وبها يتمسكون وعليها يوالون ويعادون وعندها يقفون. هم هؤلاء الأتباع السنة هي الماء الذي يتنفسونه، هي الماء الذي يشربونه، والهواء الذي يتنفسونه، هي كل شيء في حياتهم عايشين عليها، ويسألون الله أن يميتهم عليها. كما قال الحسن البصري رحمه الله: السنة، إن أهل السنة كانوا أقل الناس فيما مضى، وهم أقل الناس فيما بقي، الذين لم يذهبوا مع أهل البدع في بدعهم، ولا مع أهل الإتراف في إترافهم، وصبروا على سنتهم، فكذلك إن شاء الله فكونوا. ولذلك كما قال الإمام مالك: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. الأولون صلحوا بسبيل وسنة، ولن يصلح الآخرون إلا بسبيل وسنة. قال: وعنها يذبون ويناضلون. ثم صلى قال: وعلى جميع من سلك سبيلهم وقفى أثرهم إلى يوم يبعثون. يعني الصلاة شاملة للأتباع وأتباع الأتباع إلى يوم القيامة بهذا الشرط، وهو أن يقفوا سبيلهم ويسيروا على منهجهم. قال: أما بعد، جملة يؤتى بها للانتقال من غرض إلى غرض، فهذا مختصر، والمختصر هو ما قل لفظه وكثر معناه. يعني يقول: أنا اعتمدت في هذا الكتاب تقليل الألفاظ ما أمكن، أن تكون ألفاظ يسيرة، جمل قليلة، ولكن يكون إيه؟ فيها البركة، فيها المقصود الأعظم، المراد كبيرة المبنى عظيمة الفائدة، كبيرة المعنى عظيمة الفائدة، وإن كانت مختصرة الألفاظ يسيرة المبنى. قال: فهذا مختصر جليل نافع عظيم الفائدة جم المنافع. هذا ليس من تزكية النفس، وإنما هو يخبرك بهذا لأجل أن تشد يدك على ما سيكتبه، تاخد بالك من اللي حيتقال. الكتاب كلام مفيد يحتاج أن تنتبه إليه، وليس أنه يزكي نفسه أو يمدحها. قال: يشتمل على قواعد الدين، ويتضمن أصول التوحيد الذي دعت إليه الرسل وأنزلت به الكتب، ولا نجاة قل لماذا؟ لأحد بغيره؟ نعم، أحسنتم. طيب هكذا قال: ولا نجاة لمن بغيره يدين، يعني بغير التوحيد يدين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. فهذا التوحيد الذي سيتكلم عنه بيقول لنا هو الذي أنزلت به الكتب وأرسلت به الرسل. كل الرسل بعثوا بهذه الكلمة لا إله إلا الله، كل الرسل جاءوا بالتوحيد، كل الكتب نزلت بالتوحيد من لدن آدم عليه السلام إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، كما قال الله: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. وقال: وما أرسلنا من رسول أو من إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فكل الرسل بعثوا بهذه الكلمة، وكل الكتب نزلت بهذه الكلمة، ولا نجاة البتة لمن يدين بغير لا إله إلا الله. يقول ويدل يعني هذا الكتاب ويرشد إلى سلوك المحجة البيضاء ومنهج الحق المستبين. المحجة يعني الطريق. بقول لك أنا أدلك بهذا الكتاب على سلوك الطريق الواضحة المحجة البيضاء، ما فيهاش فيهاش نتوءات، فيهاش تعرجات، طريق واضحة نقية ليس فيها غبش ولا أي شيء يعوق عن السير فيها. يقول شرحت فيه أمور الإيمان وخصاله. أمور الإيمان هذه اللي هي موضوع العقيدة، احنا استفدناها منين المرة اللي فاتت؟ قلنا من حديث جبريل عليه السلام، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أجابه لما سأله ما الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى. فجعل أركان الإيمان ستة، فحنتكلم عن كيفية الإيمان، ماهية الإيمان، أركان الإيمان الستة دي، هذا هو موضوع هذا الكتاب وهذه الدراسة. قال وما يزيل جميعه أو ينافي كماله. يزيل جميع الإيمان يبقى كفر، ينافي كماله اللي هي المعصية التي قد تجامع أصل الإيمان تنقصه لكن لا تزيل اسمه. واضح؟ يزول اسم الإيمان عن الشخص بماذا؟ بالكفر عياذا بالله. هيتكلم عن الكفر ومعناه وحقيقته ودرجاته. ويزول كمال الإيمان بالمعاصي، لأن المعاصي تنقص الإيمان كما سنبين. قال وذكرت فيه كل مسألة مصحوبة بدليلها. لماذا؟ هذه طريقة أهل العلم، أنك لا تتبع بشرا من البشر، إنما تتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الله ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. إذا لن تسأل عن إجابتك لأحد يوم القيامة إلا عن إجابتك لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. عشان كده كان متعينا على أهل العلم أن يبينوا للناس الحق بدليله، بدليله، فيذكرون لهم الدليل من الكتاب والسنة ليكونوا على بينة من أمرهم. قال ليتضح أمره أمرها وتتجلى حقيقتها ويبين سبيلها. ثم يقول واقتصرت فيه على مذهب أهل السنة والاتباع. تحبون تستريحون الآن؟ طيب، طيب بس من فضلكن أليس ثم شيء من الماء؟ معذرة بس. ما عليك ما عليك. قال واقتصرت فيه على مذهب أهل السنة والاتباع، لأن هذا مختصر. يقول واقتصرت فيه على مذهب أهل السنة والاتباع لأن هذا مختصر، فلا حاجة بنا إلى إيراد أقوال المخالفين والرد عليها، لأنه اتكتبت فيها كتب أكثر وكتب كبار وبينت فيها مذاهبهم وكذا. بعدين ده بيكون الدرجة الأولى، وبعد كده نبقى إيه نترقى لذكر هذه الأقوال. ولذلك يقول وأهملت أقوال أهل الأهواء والابتداع. إذ إيه العلة اللي خلته يهمل أقوال أهل الابتداع؟ إذ هي لا تذكر إلا للرد عليها وإرسال سهام السنة عليها. هي لا تذكر إلا لبيان باطلها ودحضها. وده يقول وقد تصدى لكشف عوارها الأئمة الأجلة وصنفوا في ردها وإبعادها المصنفات المستقلة. يقول هذا الأمر ابن القيم رحمه الله وابن تيمية خاصة لهما فيه القدح المعلى، وقد حاز فيه قصب السبق. وين؟ مشكور، جزاك الله خير، الله يحفظك، جزاك الله خير، شكرا. يقول وصنفوا فيه المصنفات المستقلة، ف يقول إن هذه قد تكفل البدع، هذه قد تكفل بردها الأئمة الأعلام بخاصة شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحم الله الجميع. يقول مع أن الضد يعرف بضده، يعني بقول في فوائد لو احنا ذكرناها بعض الناس يقول لك ليه تذكروا أهل مذاهب أهل البدع أصلا، ليه تذكروا مذاهب أهل الانحراف، هذه لها بعض الفوائد. من فوائدها ها أولا بيان الرد عليها، وإنه ما حدش تشتبه عليه الأمور. الحمد لله، لئلا يأتي هؤلاء المبتدعة الذين يسعون في نشر بدعهم فيلبسوا على أهل الحق. طيب، وأيضا فإن ذكر هذه المذاهب يظهر به حسن السنة وجمالها ورونقها وبهاؤها. لماذا؟ لأن الضد يظهر حسنه الضد، وبضدها تتميز الأشياء. قال مع أن الضد يعرف بضده ويخرج بتعريف ضابطه وحده، فهذه من فوائد ذكر مذاهب أهل البدع أن تبين حسن مذهب أهل السنة. يقول فإذا طلعت الشمس لم يفتقر النهار إلى دليل. أوكي إن شاء الله. وإذا استبان الحق واتضح فما بعده إلا الضلال. إذا استبان الحق واتضح كما قال الله فماذا بعد الحق إلا الضلال. إحنا إذا بينا منهج أهل السنة أنت تعرف بعد كده أن كل ما خرج عما ذكرناه هنا في الجملة فهو من مذاهب أهل الإيه؟ فهو من مذاهب أهل البدع والأهواء. يقول ورتبته على طريقة السؤال، يعني خلاه سين كذا جيم كذا، سؤال ثم يطرح السؤال ثم يأتي بالجواب. لماذا؟ يقول ليستيقظ الطالب وينتبه. وهذه طريقة نبوية كما ذكرت من قبل. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لهم أتدرون من المفلس؟ فيجاوبوا يقولوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع، فيقول لهم ليس ذاكم، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ هكذا. إذن يبدأ بسؤال باستفهام لأجل ماذا؟ لأجل ماذا؟ ينتبه، يركز، يستشعر أن في معلومة خطيرة حتتقال. قال ثم أردفت بالجواب الذي يتضح به الأمر ولا يشتبه، وسميته أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة. اعتقاد الطائفة الناجية المنصورة لأنه زي ما قلنا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، وهذا مأخوذ من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الطائفة موجودة إلى يوم القيامة، في طائفة تظل متمسكة بالحق عاضة عليه بالنواجذ مهما كثر أهل البدع مهما انتشر الظلام وطبق أقطار الأرض لازم الطائفة دي تكون موجودة، ولا يمكن أن تخلو منها الأرض، ولا تخلو الأرض من قائم لله بحجة. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن افتراق هذه الأمة فقال: افترقت اليهود على 71 فرقة، افترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، 72 في النار وواحدة في الجنة. قيل: ومن هي يا رسول الله؟ قال: هي الجماعة. وفي رواية: هي من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هي من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فهذا ضابط الطائفة المنصورة، أن ينظروا ما كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه فيقتفوه ويتبعوه ويعملوا به. قال: والله أسأل أن يجعله ابتغاء وجهه الأعلى. يدعو الله أن يرزقه الإخلاص، لأنه سيتكلم عن حقيقة الإخلاص فيما بعد، أن العمل لا يقبل إلا به. والله أسأل أن يجعله، ونسأل الله عز وجل نحن كذلك، أن يجعل اجتماعنا هذا ابتغاء وجهه الأعلى، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا نعمة منه وفضلا، إنه على كل شيء قدير، وبعباده لطيف خبير، وإليه المرجع والمصير، وهو مولانا فنعم المولى ونعم النصير. بعد ذلك يتكلم سؤال وجواب، سؤال وجواب، فيبدأ بالسؤال الأول: ما أول ما يجب على العباد؟ خلينا نتوقف شوية تستريحون ربع ساعة ولا شيء، ثم نستأنف إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، المصنف رحمه الله بدأ بأول سؤال، وهو: أول ما يجب على العباد. وده سؤال لا بد أن يبدأ به في الحقيقة، لأن أنت كعبد لله تبارك وتعالى وظيفتك في الدنيا أنك عبد لله تبارك وتعالى، لازم تعرف ايه اول شيء يتعين عليك معرفته لتبدأ به. فأجابنا بأن اول ما يجب على العباد معرفة الامر الذي خلقهم الله له وأخذ عليهم الميثاق به. خلقهم، ربنا خلقهم لغرض وأخذ عليهم الميثاق بشيء. طيب، ما هو الامر الذي خلقهم الله له؟ بينه بقوله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أي ليعبدوني وحدي، ليفردوني بالعبادة. فيها أوجه كثيرة للمفسرين، أصحها هو هذا. لام هنا لام التعليل، خلقتهم ليعبدوني وحدي دون غيري. فهذه الحكمة من إيجاد الخلق. هذه الحكمة الكونية القدرية ولا الحكمة الشرعية؟ هذه الحكمة الشرعية من إيجاد الخلق، وإلا فكونا وقدرا منهم من يعبد ومنهم من لا يعبد. إنما خلقهم الله لهذا المعنى شرعا، ليكلفهم، ليأمرهم وينهاهم، كما قال: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. كما قال: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، كما قال الشافعي: هملا لا يؤمر ولا ينهى. فأمرهم بعبادته، هذا الأمر الذي خلقهم له. عشان كده لما بعض الناس يقول العبودية هي الوظيفة الأولى للإنسان، بقول غلط، بل العبودية هي
الوظيفة الوحيدة للإنسان. أنت في كل حالاتك عبد، حتى في أكلك، في شربك، في نومك، في استيقاظك، كل أمورك لابد أن تجري فيها على مقتضى العبودية. قال: وأخذ عليهم الميثاق به. فقد أخبرنا الله أنه أخذ علينا الميثاق ونحن في ظهر آدم كأمثال الذر، كما في الأحاديث أن الله أخرج من ظهر آدم ذريته كأمثال الذر، الذر صغار النمل. وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. وإنما قال الله: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. يعني إنما أعلمناكم بهذا وأخبرناكم به عشان ما حدش يجي يقول ما كنتش أعرف. فهذا هو الأمر الذي خلقهم الله له، وأخذ عليهم الميثاق به وأرسل به رسله إليهم وأنزل كتبه عليهم. مش احنا قلنا ان الرسل جميعا بعثوا بلا اله الا الله، وانهم جميعا اتوا بدين الاسلام؟ قال: ولاجله خلقت الدنيا والاخره والجنه والنار. خلق الله الدنيا والاخره والجنه والنار، واوجد هذا العالم كله لاجل ان يتضح اهل الحق من اهل الباطل، أن يمتاز أهل اليمين عن أهل اليسار، أن يثاب المؤمنون ويعاقب الكافرون والجاحدون والفاجرون والمارقون. قال: به حقت الحاقة، اسم للقيامة، ووقعت الواقعة. وفي شأنه تنصب الموازين يوم القيامة، تنصب موازين العبد لأجل ماذا؟ لأجل التوحيد. وتتطاير الصحف وفيه تكون الشقاوة والسعادة. الشقي هو من أتى غير موحد ففي النار لهم فيها زفير وشهيق، والسعيد هو من أتى موحدا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. وعلى حسبه تقسم الأنوار. فخذ لنفسك نورا تستضيء به يوم اقتسام الورى الأنوار بالرتب. المؤمنون يسعى نورهم من بين أيديهم ومن خلفهم، بشراكم اليوم جنات. وغيرهم يأتي ولا نور له. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. طيب، كان ده سؤال بس الجواب كان مجمل. يعني هو قاعد يقول لنا في الجواب: اول واجب هو الامر اللي خلقت له السماوات والارض واللي نصبت له الموازين ونشرت الدواوين و و و. طب ما قالناش ايه هو الامر ده؟ لسه ما زال كل ده في مرحلة التشويق، كل ده عايز ما زال يشوقك. يا ريت ترقموا الاسئلة. الاسئلة مش مرقمة، ها؟ عندكم مرقمة؟ يعني ده سين اتنين اللي جاي؟ طيب السؤال الثاني، فبيقول لنا: ما هو ذلك الأمر الذي خلق الله له الخلق؟ انت شوقتنا لمعرفة هذا الأمر، فما هو؟ فقال لنا الجواب يعرف من قوله تعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. يعني إياك تفتكر أننا خلقنا السماوات والأرض نلهو بذلك أو نلعب، تعالى الله عما يقول الظالمون. لا، إنما خلقناهما لحكمة. قال: ما خلقناهما إلا بالحق، خلقا متلبسا بالحق ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وهذا الحق
هو عبادة الله وحده لا شريك له، إفراده دون غيره، تنزيهه عن الشريك والصاحب الصاحبة والولد. قال تعالى: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. اللي يظن ان ربنا خلق هذا الخلق كله بسماء وارض وهواء وشمس وكل هذا الخلق المتسع ده، ما فيش حد بيعمل. انت لما تشوف مسمار مدوق في حيطة، مش اكيد بتقولي في حد دق المسمار ده هنا وتقومي قايلة اكيد دقه علشان يعلق عليه حاجة، صح؟ طب اذا كان مسمار مدقوق في حيطة بنقول ده مدقوق عشان تتعلق عليه، معمول لحكمة. فازاي نتصور ان السماء والارض والخلق وكل هذا العالم الفسيح اتوجد كده عبثا اعتباطا لا لحكمة ولا لمصلحة؟ ده ظن من اسوأ الظن واقبحه، ده لا يجوز على احد البشر في مسمار، فكيف يجوز على خالق السماوات والارض؟ عشان كده قال ذلك ظن الذين كفروا، الكفار هم اللي ظنوا كده، يقولوا هم ينكرون، يعني العلمانيين في الزمن بتاعنا ده اقصى ما يمكن ان يصلوا اليه في مسألة الالهية ان هم يقولوا خلق العالم فحركه ثم تركه، سابوا بقى هو يمشي، يعني اما يتكرموا او يتعطفوا يوصلوا لاثبات خالق لابد من اثباته يقولوا خلق العالم بس ملوش دعوة بيه، هذا متصور؟ لذلك مشكلتنا نحن المسلمين مع جميع اهل الارض ان احنا بنقول الا له الخلق ها والامر، هم بيقولوا ايه له الخلق ويسكتوا، وده مش ممكن. مش ممكن يتصور انه خلق هذا الخلق ها للا مصلحة للا غاية للا حكمة. قال وقال تعالى: وخلق الله السماوات والأرض بالحق، أي خلقا متلبسا بالحق، الباء للملابسة، وهذا الحق هو عبادته وحده لا شريك له. ثم قال: ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. الواو عاطفة على محذوف، كأنه قال ليكلفهم بالأوامر والنواهي، ثم وبعد ذلك لتجزى كل نفس بما كسبت. وقال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي لآمرهم بعبادتي أو ليعبدوني وحدي. إذن إيه هو الأمر الذي خلق له جميع الخلق؟ عبادة الله وحده لا شريك له، هذه هي الغاية التي لأجلها وجدوا، التي لها أرسلت الرسل وبها أنزلت الكتب وثبتت الملة وأسست القبلة، ولأجلها جردت سيوف الجهاد، ولأجلها تبين أهل الحق من أهل الفساد والشقاق والعناد. طيب إذا كان الإنسان إنما خلق ليعبد الله، بقي أن نعرف من هو العبد وما هي العبادة، من هو العبد وما هي العبادة. هنا لابد من بيان أن العبودية قسمان، فهناك عبودية كونية قدرية، وهذه تخضع لها وتقع تحت طائلتها جميع المخلوقات، ما فيش حد بإمكانه أن يشذ أو يخرج عن كونه عبدا لله تعالى، الكل عبد له سبحانه وتعالى شاء أم أبى، كما قال: وله أسلم من في السماوات والأرض إيه طوعا وكرها، طوعا بمزاجه، وهذا العبودية الاختيارية، كرها غصبا عنه، اتولد مش بمزاجه وحيموت مش بمزاجه، تجري عليه أموره بقدر سابق، مهما زعم انه معاه حرية وانه هو بتصرف بإرادته فهو مربوب مسخر مدبر، هو جاب نفسه واخترب هو وامه، ها هو حيموت بإرادته؟ مستحيل. كل هذا بل تنفس العبد، دقات قلبه، كل شيء فيه، كل ذرة في كيانه شاهدة أنه مدبر مسخر مصرف بأمر الله. أما العبودية الثانية هي العبودية الاختيارية، ربنا خلق لك مشيئة وإرادة، بها تقع أفعالك الاختيارية، وأنزل لك كتب وأرسل لك رسل وقال لك آمن، من آمن اختار سعادة نفسه، فصار عبدا شرعا كما كان عبدا كونا وقدرا. ومن عصى خرج عن العبودية الشرعية، ولكنه أيضا عبد لله، العبودية الإيه؟ الكونية القدرية لا يخرج عنها، ما فيش حاجة بيعملها إلا وهي بإذن الله تبارك وتعالى وأمره. قال معنى العبد، العبد إن أريد به المعبد، أصلا موضوع زي ما نقول إياك نعبد بيتكلموا فيها عن اشتقاق كلمة عبد، فيقولوا مأخوذة من طريق معبد، أي إيه؟ أي مذلل قد عبدته الأقدام، أي وطأته الأقدام. فهذا معنى العبد بالمعنى اللغوي يصدق على العبودية الكونية القدرية، لأن الكل دليل لله عز وجل. فيقول لنا إن أريد بالعبد المذلل المسخر فهو بهذا المعنى شامل لجميع المخلوقات، هي العبودية الكونية القدرية، لأنه ما منهم أحد من العوالم العلوية والسفلية، من عاقل وغير عاقل، ها، من رطب ويابس، من متحرك وساكن، من ظاهر وكامن، مؤمن كافر، بر فاجر، كل هذه العوالم فهم عبيد لله عز وجل بهذا المعنى. الكل مخلوق لله عز وجل، مربوب له، مسخر بتسخيره، مدبر بتدبيره، ولكل منها رسم يقف عليه وحد ينتهي إليه، يعني لكل منها حد ينتهي إليه، أجل تقطع دونه، وكل منها لها أعراض تنوشها من غير اختيارها. ها، لو كانوا أحرار زي ما بيقولوا ما كانوش مرضوا، ما كانوش تعبوا، ما كانوش افتقروا، كانت جرت عليهم أمورهم بغير اختيار. كل الإنسان من أوله لأخره عليه كل شواهد الفقر، من أول ما يتولد فقير تماما، عاري تماما، يخرج من بطن أمه ما معهوش أي حاجة، لا يعلم شيئا ولا يقدر على شيء، لحد ما تأتي لحظة الموت فتبلغ التراقي وتلتف الساق بالساق، ها، وأيضا في اللحظة دي شاهد على نفسه بالفقر، هيخرج منها ما معهوش أي حاجة وملوش قدرة على أي حاجة. بين اللحظتين دول، لحظة الميلاد ولحظة الوفاة، بيزعم المسكين إن هو يقدر وبيعمل وبيتصرف، وهو في الحقيقة ليس كذلك. حتى إذا كبر وصار للأرض منه وإيد، يقول الله ظننت أنك تعجزني، الرسول صلى الله عليه وسلم بصق في يده، حط إيده عليها كده، يقول ابن آدم، يقول الله ابن آدم أنى تعجزني وقد خلقتك من مثل هذا، ها؟ كيف تظن أنك تغلب الله حتى تحاده وتحاربه؟ فهذه المشكلة، إن المشكلة العبودية الكونية القدرية استشعارها هو الذي يحمل على امتثال الأمر واجتناب النهي، على تكميل العبودية الايه؟ الشرعية. ما هو مدام أنا لا أملك إلا أن أكون عبدا، ففي الجزء اللي أنا مخير فيه لازم برضو أكون ايه؟ عبد، لأن مرجعي إلى الله عز وجل، ده هو اللي جابني ابتدأني وهو سيعيدني، وبين ذلك ليس لي اختيار ولا تدبير ولا أي شيء. هيجي هو بقى المسكين يغفل عن كونه مسخر مذلل مدبر، ويحاد ربه حتى يرجع إليه رجوع العبد الآبق إلى سيده، في النهاية هترجع غصب عنك، هترجع. فكل يجري من هذه المخلوقات لأجل مسمى لا يتجاوزه مثقال ذرة، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا إيه ولا يستقدمون، ستنتهي الآجال والكل يذهب إلى الله عز وجل، إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها، ذلك تقدير العزيز العليم. تدبير العدل الحكيم. أما إن أريد به العابد يعني بالمعنى الشرعي، ها، المحب المتذلل الخاضع، فده لا يخص إلا المؤمنين، لأنهم هم العباد بالمعنى الخاص، كما قال الله عن الملائكة: بل عباد مكرمون، فهم عباده المكرمون وأولياؤه المتقون الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لما نشوف مثلا ربنا يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا، دي العبودية لإيه؟ لا خطأ، هذا العبود، هذا خطاب موجه لجميع البشر، مؤمنهم قبل ما يتوبوا، مؤمنهم وكافرهم، برهم عوف أجرهم. لما يقول لهم يا عبادي فاتقون، هذا خطاب موجه لجميع البشر، واضح؟ طيب لما يقول قل يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة، هذه العبودية الشرعية، واضح؟ فالمعنيان استخدما في القرآن. طيب إذا عرفنا أن كل واحد فينا عبد، وإنه شاء أم أبى عبد، ها ما زال مستوعبين ولا ها؟ إن مش أهم شيء قبل يعني قطع القدر من الكتاب أن ترسخ المعلومة وتثبت وتستقر. إذا طال بكم المقام وحسيتم أن ما فيش استفادة يبقى نكمل المرة القادمة. ها تفضلي. أي نعم، مش فئة، هو كل مؤمن فهو عبد لله عز وجل اختيارا. اللي العبودية الاضطرارية، ها، هذه كل العالم مسخر مدبر بها، كل العالم داخل تحتها. اللي الإنسان اتولد مش بإرادته، هيموت مش بإرادته، بيعيا مش بإرادته، قلبه بيدق مش بإرادته، بيتنفس مش بإرادته، ها، تجري عليه الأعراض والمصائب مش بإرادته، ده اضطرارا هو عبد بهذا المعنى. بقي أنه ينتقل من هذه العبودية الاضطرارية إلى العبودية الاختيارية، أن القدر اللي ربنا ادهولك، ها، ادك مشيئة وإرادة تختار بها وتفعل، أن أنت تنتقل من هذه العبودية الاضطرارية إلى أن تفعل ما يحب الله وتترك ما يسخطه الله. في كل في القدر الذي تأتي به ما يحب الله وتترك ما يسخطه، فأنت عبد له اختيارا، عبد شرعا، كما كنت عبدا كونا وقدرا. نعم. قال تعريف العباد، بيقول السؤال اللي بعد كده: ما هي العبادة؟ ايه هي العبادة اللي مطلوب مني ان انا اعملها عشان اكون عبد لله بالمعنى الاختياري بالمعنى الشرعي؟ هو ذكر لنا تعريف ابن تيمية للعبادة، هو أشهر التعريفات لها، وأنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة والبراءة مما ينافي ذلك ويضاده. واضح؟ اسم جامع لكل ما يحبه الله، يبقى اللي ربنا ما بيحبوش مش ممكن يتسمى عبادة، صح؟ من الأقوال والأعمال، فهمنا منه العبادة تكون باللسان وتكون بالجوارح، مش بس كده، الظاهرة والباطنة، والباطنة يعني تكون أيضا بالإيه؟ بالقلب. الأقوال: الذكر، تلاوة القرآن، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الأمر بالمعروف النهي عن المنكر، دي كلها إيه؟ عبادات قولية. أعمال: صلاة، صوم، زكاة، حج، جهاد، بر والدين، صلة رحم، كل دي إيه؟ أعمال يحبها الله فتسمى عبادة. الظاهرة زي الحاجات اللي احنا قلناها دي بالجوارح، زكاة، صيام، هذه أعمال ظاهرة. الباطنة: الحب، الخوف، الرجاء، الشوق، الإخلاص، الصدق، كل دي من عبادات الايه؟ من عبادات الباطن من أعمال القلب كلها يصدق عليها أنها عبادة. طيب الأكل عبادة؟ لا، إلا هو ليس في نفسه عبادة، صح؟ لأنه لا يصدق أن الله يحبه إلا إذا نوى به التقوي على الطاعة مثلا، فتجعله تلك النية الصالحة إيه؟ عبادة. يبقى ده صار العبادة في الحقيقة هي العمل الباطن اللي هي نية الإيه؟ التقوي على العبادة. إذن العبادة اسم يجمع كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. سؤال بعد كده قال لنا متى يكون العمل عبادة؟ بيقول امتى يكون الشخص عابد على الحقيقة؟ احنا بينا العبادة من حيث انواعها، العبادة من حيث انواعها هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الاقوال والاعمال الظاهرة والباطنة. اما العبادة من حيث صفتها ها فهي غاية الحب مع غاية الذل، زي ما بيقول ابن القيم وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان. جزاك الله خير ربنا يحفظك. وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان. يبقى لو ذل ولم يحب فليس بعابد، لو أحب ولم يذل فليس بعابد. أنت ممكن تحب مثلا ابنك بس مش تسمع كلامه، لست له ذليلا، حينئذ هذه لا يمكن أن يذل زي المجرم بيد الضابط مثلا، ذليل بيده لكن بيحبه ها. فأما عبادة الله فهي حبه إلى الغاية. ليه تحبه؟ لأنه المنعم بجلائل النعم ودقائقها، وما بكم من نعمة فمن الله. معلش الماء انسكب بعضه على الطاولة، فهذاك لابتوب ممكن يكون عليه خطر أو شيء ما أدري. بقول إنه عبادة الله هي غاية الحب مع غاية الذل. فأن تحب الله إلى الغاية، وأسباب محبته تعالى كثيرة، فإن كل نعمة تتنعم بها إنما هي منه سبحانه وتعالى، وكل جمال في الكون إنما هو له سبحانه وتعالى، وكل صفة حسنة إنما هي له سبحانه وتعالى، كما قال بعضهم كيف تحب، كيف لا تحب من أنت به وبقاؤك منه وتدبيرك بيده ومرجعك إليه، وكل مستحسن في الوجود هو حسنه وجمله وزينه. لقد أعطاك أيتها النفس ما لم تأملي، وبلغك ما لم تطلبي، وستر عليك من القبيح ما لو فاح لضجت المشام. كم عدو حط منك بالذم فرقاك، كم أعطش من شراب الأماني خلقا وسقاك، كم أمات بعض من لم يبلغ مرادك وأبقاك. من أعجب الأشياء أن تعرفه ثم لا تحبه، وأن تعرف قدر الربح في معاملته ثم تعامل غيره، وأعجب من هذا علمك أنك لا بد لك منه، وأنك أحوج شيء إليه، وأنت مع هذا فيما يقربك منه معرض وفيما يسخطه راغب. فهذه حقيقة أسباب محبة الله تعالى، ها هذه تحتاج لدرس مستقل، لعل الشيخ يأتي إذا تكلم على أعمال القلوب نتكلم عليها باستفاضة، لكن ده من أهم أعمال القلوب وأهم أسباب زيادة الإيمان أن تحب الله. فعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده، يذل لله، يذل ينقاد لأمره، يذعن له تبارك وتعالى. سيأتينا في شروط لا إله إلا الله أن من شروطها الحب المنافي للبغض، ومن شروطها الانقياد المنافي للترك. قال يكون العمل عبادة إذا كمل فيه شيئان هما كمال الحب مع كمال الذل. قال الله والذين آمنوا أشد حبا لله، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب المؤمنين لله أو كحبهم هم لله، وجهان. والذين آمنوا أشد حبا لله منهم لأندادهم، والذين آمنوا أشد حبا لله منهم لله لأنهم جعلوا تلك العبادة خالصة له سبحانه. قال تعالى إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، الآيات إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، فهذه جمعت الذل، هم ذليلون لله منقادون لأمره. قال إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. عائشة سألت النبي صلى الله عليه وسلم من هم الذين قال الله فيهم والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة؟ قالت له يا رسول الله هو العبد يزني ويسرق ويشرب الخمر ويخاف الله؟ فقال لها لا يا ابنة الصديق، مش ده، لا يا ابنة الصديق، بل هو العبد يصلي ويصوم ويتصدق ويخشى أن لا يتقبل الله منه. يقول وقد جمع الله تعالى بين ذلك، يعني بين الحب والذل، فقال إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وصف سبحانه وتعالى عباده الصالحين زكريا والأنبياء الذين أثنى عليهم في تلك السورة بأنهم كانوا يسارعون في الخيرات. قال ويدعوننا رغبا ورهبا، رغبا رغبة في الثواب، ورهبا خوفا من العقاب. فهذا حب وذل. ولذلك قالوا إن عبادة الله سبحانه كطائر، هذا الطائر له رأس وجناحان، فرأسه المحبة وجناحاه الخوف والرجاء، إذا قطع الرأس مات الطائر، وإذا كسر أحد الجناحين كل الطائر عن الطيران. فلا بد أن تجمع في محبتك لله بين هذه كلها، حبه وخوفه ورجائه. أولئك الذين يدعون، الأصنام التي يعبدونها من دون الله أو الآلهة التي عبدوها من دون الله كعيسى وعزير، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، يتقربون إلى الله، يريدون الزلفى لديه والمنزلة عنده، ويرجون رحمته ويخافون عذابه. عبدوه بالثلاث أشياء اللي هي الحب والخوف والرجاء، عشان كده قالوا من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبد الله بالخوف وحده فهو حروري يعني خارجي، ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجئي، ومن عبده بالحب والخوف والرجاء فذلك المؤمن الموحد. نعم، هذه تريدونها؟ ده انا قلت حاجات كتير حلوة، اشمعنى دي؟ يقول من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، اللي بيقول له إن كنت عايز تدخلني النار دخلني، إن كنت عايز تدخلني الجنة ما تدخل، مش عايز تدخلني الجنة ما تدخلنيش. ها اللي بيقول سألوه اللي بيعبد ربنا عشان الجنة قال دي عبادة التجار، واللي قال له عشان النار قال له عبادة اللي مش عارف العبيد، أما أنا أعبدك لأني أحبك. لا، هذا نعبده للحب والخوف والرجاء معا. نحب، هو اللي خوفك من نفسه، قال وخافوني إن كنتم مؤمنين، هو اللي رغبك فيما عنده وأثنى على عباده الصالحين ويدعوننا رغبا ورهبا. إزاي تقول أنا مش عايز جنة ومش عايز نار؟ من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري، يعني من الخوارج. خوارج ينسبون إلى حروراء، بلدة خرجوا منها وانحازوا إليها. ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجئي، اللي بيقول ربنا غفور رحيم على طول، يرتكب ما يرتكب من المعاصي والآثام ويقول لك ربنا غفور رحيم. حبيبي رحمة الله قريب من من؟ من المحسنين، ممن وقف في مساقطها وعرض نفسه لها. أما أتعرض لمساقط الله وأنا أدعي أنني أرجو ثوابه، فهذا من الخذلان. عشان كده قالوا رجاؤك رحمة من تعصيه من الخذلان، تظل تخالف أمره وترجو رحمته أنت مخذول. ألا هو الرجل يصلي ويصوم ويتصدق وإيه ويخشى ألا يتقبل الله منه؟ نسأل الله أن يسلمنا. تمام. ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجئي، ومن عبده بالحب والخوف والرجاء فهو المؤمن الموحد. بعد ذلك بيتكلم عن علامة محبة العبد ربه عز وجل. ناخذ السؤال ده ولا نتوقف؟ شكلكم عايزين تتوقف. لا، مش المسألة مسألة وقت، المسألة مسألة استيعاب بس. طيب ربنا يبارك. قال علامة، بس هو في الأول انتم بتبقوا كتير وبعدين بلغني ان انتم بتقلوا بعد كده. ربنا يبارك. قال علامة محبة العبد ربه عز وجل. ازاي تعرف ان انت بتحب ربنا او ان ربنا بيحبك؟ ده اخر سؤال هناخده وبعدين هنخليكم للمرة اللي جاية ان شاء الله نكمل فيها. الموضوع ده سهل جدا خالص. ازاي تعرف انك بتحب ربنا؟ بس سهل خالص، ده مستفاد من القرآن. هو ربنا عز وجل بين دليل المحبة وعلامة المحبة بما لا يدع قولا لقائل ولا مجالا لكلام متكلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. تدعي أنك تحب الله يبقى ضروري تقفو أثر النبي صلى الله عليه وسلم. أما تقول أنا بحبه وتسأله تحب ربنا؟ طبعا. أي واحد في الشارع تسأله تحب ربنا؟ طبعا. طب إيه الدليل؟ ما فيش دليل. عادي، هتبقى متبرجة غاية التبرج، متهتكة غاية التهتك، ربما يكون تراك للصلوات، ربما يكون يفطر في نهار رمضان، ربما يكون يفعل الأفاعيل والعظائم، سهران طول الليل قدام الشاشات. هتقول له بتحب ربنا؟ طبعا. أين الدليل؟ ما ينفعش. تعصى الحبيب وأنت تظهر حبه، هذا لعمري في القياس شنيع، لو كان حبك صادقا لا أطعته، إن المحب لمن يحبه مطيعه. إلا حلوين. تعصى الحبيب وأنت تظهر حبه، هذا لعمري في القياس شنيع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحبه مطيعه. لو واحد عنده ابن داخل طالع أنا بحبك يا بابا، أنا بحبك يا ماما، أنا بموت فيك يا ماما، وبعدين كل ما تقول له حاجة ما يسمعش الكلام، هيكون صادق؟ قال لي يحب حد يسمع كلامه. أنت لما تكون عايز ابنك يسمع كلامك تقول له أنت مش بتحب ماما؟ طبعا ما تسمعش الكلام ليه؟ ها؟ فإحنا نقول بنحب ربنا ونسمعش الكلام؟ قل إن كنت كذب. ها؟ زي ما قال الحسن رحمه الله، ادعى قوم محبة الله فابتلاهم الله بهذه الآية اللي هي آية المحنة، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. تقدم الدليل، لو زي ما النبي صلى الله عليه وسلم لو يعطى الناس بدعواهم لادعى قوم دماء قوم وأموالهم. شعر يقول لك: أما أنفس العشاق ملك لغيرهم بإجماع أهل الحب ما زال فاشيا. يقول لك هذا معلوم من الحب بالضرورة. أما أنفس العشاق ملك، إن نفس المحب ليست ملكا له إنما ملك لإيه؟ لمحبوبه. أما أنفس العشاق ملك لغيرهم بإجماع أهل الحب ما زال فاشيا، ولما ادعيت الحب قالت كذبتني، ألست أرى الأعضاء منك كواسية. تقول له كذاب، ده أنت سليم. فلا حب حتى يلصق القلب بالحشى، وتخرس حتى لا تجيب المنادية، وتنحل حتى لا يبقي لك الهوى سوى مقلة تبكي بها وتناجية. تاني يقول: قالت وقد سألت عن حال عاشقها، صف لي هواه ولا تنقص ولا تزدي، فقلت لو كان رهن الموت من ظمأ وقلت قف عن ورود الماء لم يردي. هذا يقوله بيحب المخلوقين، ها؟ يقول لو كان رهن الموت بيموت من العطش والماء قدام منه، قلت ما تشربش مش عايش. قل إن كنتم، نعم، هذا الكلام ماله؟ لا والله ما يحضرنيش. الأبيات الأولى من إنشاء ابن القيم رحمه الله، أما هذان الآخران فذكرهما الأمين الشنقيطي رحمه الله في تفسير قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فالغرض المقصود إن الكل يعلم إن علامة المحبة الصادقة هي سماع الكلام. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني لأنني المبلغ عن الله. ولذلك لما كملت محبة السلف لله تبارك وتعالى لم يكن عندهم أي تردد في متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. أنس، تخيل أنس يقول كنت أسقي الخمر أبا طلحة. أبو طلحة يا رب الأنس زوج أمه أم سليم، زوج أمه أم سليم، يقول كنت أسقي الخمر أبا طلحة فسمعنا منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الخمر قد حرمت. أبو طلحة يقول له يا دي أنس ما يمكن إشاعة، حد عارف؟ لا. يقول له طب بقول لك إحنا اشترينا البتاعة دي بفلوس، أما تخلص ما نجيبش تاني إن شاء الله. لا. فقال أهرقها يا أنس فورا، مفيش أي تلبث أو توقف أو تردد، انتهى أمر ربنا، جه خلاص. إذا قضى ما كان لمؤمن ولا مؤمنة، إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة. علامة العبودية الصح هي كده، إن أنت ما يكونش لك اختيار مع اختيار الله ورسوله. شوف جابر يقول كما في الصحيح: سمعنا منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر يقول إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الإنسية إنها رجس، قال فكفأناها وإنها لتغلي في قدورها. مش رجالة بس، ده رجال رجال ونساء. عارفين قصة جليبيب؟ جليبيب كان رجلا دميما لا يزوجه الناس لدمامته، راح اشتكى للنبي صلى الله عليه وسلم انا عايز اتجوز، الناس مش راضي يتجوزني. قال له اذهب الى بيت فلان من الانصار فاخطب ابنتهم. الراجل راح خبط على الباب، فتح الراجل: سلام عليكم. وعليكم السلام، انا جليبيب. اهلا وسهلا يا عم جليبيب، عايز ايه؟ اريد ان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب ابنتكم. قال له نعم، نعمة عين على العين والراس، هل احسن منه فين؟ قال له أتدري يخطبها لمن؟ قال له لمين؟ قال له إنه يخطبها لي. أسقط في يد الرجل. قال له طيب حتى أؤامر أمها؟ أرض الله، أمها لها رأي، لازم ناخد رأيها. دخل على الست يقول لها: يا امرأة اصحي شوفي إيه اللي بيحصل، رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب ابنتنا. قالت له نعم ونعمة عين، هل أحسن منه فين؟ فقال لها أتدرين يخطبها لمن؟ قالت له لمين؟ قال لها لجليبيب. تعرفين بقى النساء بيعملوا ايه في الوقت اللي زي ده؟ قالت له جليبيب؟ اما وجد غير جليبيب؟ اما كان ابو بكر؟ اما كان عمر؟ والله لقد منعناها من فلان وفلان. البنت تصوم تصهم وتفطر على جو... والله لا نزوجها له أبدا. والبنت خلف الستر تسمع، فكشفت الستر وقالت، اسمعوا قالت ايه، أتردان على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره؟ إن كان رضيه لي فقد رضيته. هو ده، هو ده إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخير. جليبيب جليبيب مدام منه صلى الله عليه وسلم، خلاص ما لنا اختيار. اتجوزت جليبيب. في يوم نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا خيل الله اركبي. خرج جليبيب للجهاد، قتل. فقد الناس قتلاهم، لم يفقدوا جليبيب لأنه خفي تقي، فقده رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لكني أفقد أخي جليبيب، فبحثوا عنه فوجدوه في القتلى قد قتل 7 من المشركين وقتلوه، فحمله رسول الله صلوات الله عليه على ساعده وأعطاه نوط الامتياز من الطبقة الأولى، وقال صلوات الله عليه قتل 7 من المشركين وقتلوه، هذا مني وأنا منه، هذا مني وأنا منه. أنس راوي القصة يقول عن هذه المرأة المطيعة لله، فكانت من أنفق بيت في المدينة يأتيها المال لا ندري من أين يأتيها. دي بركة إيه؟ بركة طاعة. قال علامة محبة العبد ربه عز وجل، سألنا عن علامة ذلك، علامة ذلك أن يحب ما يحبه الله تعالى، ويبغض ما يسخطه، ويمتثل أوامره، ويجتنب نواهيه، ويواري أولياءه، ويعادي أعداءه. مش يبقى يحب الفساق والفجرة، يحب الفنانين ولاعيبة الكورة، ويحب الكفار والمشركين، ويوالي أهل الباطل والضلال، ويزعم أنه يحب الله. بتحب ربنا، تحب اللي ربنا بيحبه. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. ولذا كان أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. ثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله.